بيتك المع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشوذة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير والفعالية والنشاط مستمعينا الكرام. أحبتي، بعد هذا اللقاء تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، ومن ثم نقدم إليكم من قصص القرآن. من هذه الثقلين تستمعون إليها عند 6:45، ومن ثم نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 7 تماما، وعند 7:08 تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:14 وعند 7:49 تستمعون إلى كلامكم نور. عند 8 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى التقنية الحديثة ونمط الحياة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية تستمعون إليه عند 8:30، وعند 8:45 نقدم إليكم هوليوود والعنصرية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، وعند 9:18 نقدم إليكم برنامج ظل الشيطان. روح الله سيرة ومسيرة تستمعون إليها عند 9:43. شكرا لحسن متابعة مستمعينا، وحتى لقاء آخر، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 24 من آي الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي قول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات طلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العلي العظيم.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه لن تستقيم حياة إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها المستمعون الكرام. لعل سورة يوسف عليه السلام هي السورة الوحيدة من السور الطوال في القرآن الكريم التي تتمحض لسرد قصة واحدة تستغرق السورة بأكملها دون أن يتخللها نثر غير قصصي، ما عدا الآيات التسع التي تنتهي السورة بها، وهي في الواقع تعقيب على القصة ذاتها. ومن الواضح أن تخصيص سورة بأكملها بقصة واحدة يتحرك من خلالها بطل رئيس واحد، ثم أبطال ثانويون يتحركون ضمن ذلك البطل. أقول إن تخصيص سورة بأكملها بقصة واحدة إنما يكشف عن أهمية هذه القصة وما تنطوي عليه من دلالات خطيرة ينبغي أن نضعها في الاعتبار ونحن نتناول بالدراسة مثل هذه القصة. والآن، ما هي الخطورة التي تنطوي عليها القصة أولا، وما هي خطوط الشكل الفني الذي اعتمدت عليه القصة ثانية؟ إن أهمية قصة يوسف عليه السلام تتمثل في تضمنها أحداثا ومواقف في غاية الإثارة، وهذه الإثارة ناجمة من كونها تتصل بأهم الدوافع لدى الإنسان وأشدها إلحاحا، وفي مقدمتها الدافع الجنسي، يلي ذلك دافع الحسد أو الغيرة، وهو دافع ملح بدوره لا يكاد يتحرر الإنسان منه إلا بالتدريب الشاق من خلال الوعي الإسلامي بجذور هذا الدافع وطرائق تهذيبه أو التصعيد به أو التخلص منه. هناك أيضا دافع ثالث ملح بدوره تكشف القصة عنه، ألا وهو دافع السيطرة أو الفوق. وفضلا عن ذلك كله، ثمة دوافع وحاجات وميول ومواقف تكشف القصة عنها، مبينة لنا طرائق التعامل وإياها وإشباعها بالطريقة السوية أو الشاذة. هذه الحاجات والمواقف ستتبلور بين يدينا بصورة واضحة حين نقف على تفصيلات هذه القصة وما تحفل به من أحداث وأبطال وبيئات ومواقف، بخاصة أنها جميعا صيغت في شكل قصصي حافل بأنواع الإثارة الفنية. الشكل الفني للقصة. لقد بدأت قصة يوسف على النحو التالي. قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. هنا أجابه أبوه قائلا: يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إذن القصة تعتمد على مادة حلمية منذ البداية، والحلم كما هو واضح يشكل في القصة المعاصرة بخاصة مادة فنية غنية في التقنية القصصية. وأهمية الحلم تنبثق من كون الحلم واحدا من أهم فعاليات السلوك البشري في الجانب اللاشعوري من الشخصية. فإن استخدام مادة الحلم في أعمال قصصية يكتبها البشر إنما تعد ذات أهمية كبيرة نظرا لأهمية الجانب اللاشعوري من نشاط الإنسان. ونحن الآن لا يعنينا أن نتحدث عن اللاشعور بمعناه الأرضي وافتراقه عن التفسير الإسلامي للاشعور وصلة الأحلام بذلك، بل لهذا البحث مكان آخر تحدثنا عنه مفصلا في دراساتنا عن علم النفس الإسلامي. وإنما يهمنا الآن أن نشير فحسب إلى أهمية المادة الحلمية في العمل القصصي بصفتها واحدة من أهم فعاليات السلوك في نطاقه خارج اليقظة، أو ما يسميه البحث الأرضي خارج الوعي. على أي حال، حين ننقل هذه الظاهرة إلى نطاقها الإسلامي نجد أن الحلم وهو نمطان صادق وكاذب، إنما يعد الصادق منه جزءا من الإلهام تدفعه السماء إلى الشخصية خارج يقظتها بغية الإفادة منه في تصحيح السلوك في نطاق الحالم نفسه أو في نطاق الآخرين، بحيث تتحقق الإفادة إما بنحو خاص متصل بالحالم وبمن يعنيه أمره، أو بنحو عام متصل بالجماعات الإنسانية كلها أو بعضها. وحين نعود إلى قصة يوسف عليه السلام نجد أن المادة الحلمية في هذه القصة قد شملت الأنواع الثلاثة من الأحلام، وهي أولا الحلم الخاص بشخصية الحالم نفسه، وثانيا الحلم الخاص بمن يعنيه أمره، وثالثا الحلم المتصل بالجماعات الإنسانية. أما الحلم الخاص بشخصية الحالم فقد تمثل في ثلاثة أحلام: ألف، حلم يوسف عليه السلام في رؤيته 11 كوكبا والشمس والقمر. باء وجيم، حلمي صاحبيه في السجن في رؤية أحدهما نفسه يعصر خمرا، ورؤية الآخر حاملا فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وهذا كله فيما يتصل بشخصية الحالم، أما فيما يتصل بمن يعنيه أمره فهو حلم يوسف عليه السلام بما يتصل بسلوك إخوته، ثم حلم صاحبيه من حيث صلتهما بالملك الذي يخدمه الأول وبصلب الآخر. أما النوع الثالث من الأحلام التي تتصل بالجماعة الإنسانية في هذه القصة فهو حلم الملك الذي رواه على النحو التالي: وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. وهذا الحلم يتصل ليس بالحالم نفسه بل برعيته أجمع من حيث خصب الأرض وجدبها. إذن الأنواع الثلاثة من الأحلام وجدت طريقها في هذه القصة الحافلة بالأسرار الفنية المثيرة. ليس هذا فحسب، فالمادة الحلمية لم تقتصر في هذه القصة على استقطابها الأنواع الثلاثة من الأحلام، بل تجاوزته أيضا إلى مهمة فنية أخرى هي مهمة تفسير الأحلام الثلاثة. وإلى اللقاء في حديثنا المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سراج هدى الله محمد رسول الله وآله مصابيح الهداية إلى الله.
تحية من الله مباركة نستهل بها لقاءنا بكم أيها الأكارم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا.
نتابع في هذا اللقاء مستمعين الأفاضل الاستهداء بآيات سورة المعارج، وهي تقدم العلاج القرآني الناجع والضامن للسلامة من أخطر الأمراض التي تهدد الصحة النفسية.
أجل أحبتي، فهي تصرح بأن الذين ينجيهم الله من الهلع والجزع والمنع والحرص هم المصلون الذين يديمون الصلاة، بمعنى يلتزمون بها، اختاروا لأنفسهم من الصلوات النوافل إلى جانب الفرائض.
كما أن الإنفاق المستحب في سبيل الله إعانة للفقراء والمساكين هو من العوامل المهمة التي تضمن للإنسان السلامة والصحة النفسية من تلك الأمراض.
وهذا ما عرفناه في حلقات سابقة من هذا البرنامج، ونتعرف في هذا اللقاء إلى صفة تضمن للإنسان السلامة من تلك الأمراض النفسية، وهي التصديق بيوم الدين. تابعونا على بركة الله.
أيها الإخوة والأخوات، نتبرك أولا بالإصغاء بخشوع لتلكم الآيات الكريمة من سورة المعارج، حيث يقول الله أصدق القائلين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحبتي، واضح من النص القرآني المتقدم أن التصديق بيوم الدين ينجي الإنسان من الجزع عند البلاء أو البخل والمنع عند الرخاء، فما المقصود بهذا التصديق؟
لا يخفى أن المقصود بيوم الدين هو يوم القيامة ويوم الحساب، والتصديق من مراتب الإيمان العالية، فهو اعتقاد مع نفي ما يعارضه.
والمراد في الآية ليس التصديق النظري بل العملي، أي أن تظهر آثار التصديق بيوم الدين على سلوك الإنسان. قال العلامة الطبطبائي في تفسير الميزان:
قوله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين، الذي يفيده سياق عد الأعمال الصالحة، أن المراد بتصديقهم بيوم الدين التصديق العملي دون التصديق الاعتقادي، وذلك بأن تكون سيرتهم في الحياة سيرة من يرى أن ما يأتي به من عمل سيحاسب عليه فيجزى به، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وفي التعبير بقوله يصدقون دلالة على الاستمرار في المراقبة الدائمة بذكره تعالى عند كل عمل يواجهونه، فيأتون بما يريده ويتركون ما يكرهه.
مستمعين الأفاضل، وتبين الآيات اللاحقة أن هؤلاء المصدقين بيوم الدين هم من عذاب ربهم مشفقون، وهذا الإشفاق يعبر من جهة عن عدم اغترارهم بما يأتونه من الأعمال الصالحة، فلا يأمنون من عذاب الله لمجرد إقبالهم على صالحات الأعمال، بل إن اطمئنانهم إنما هو بسبب ثقتهم بفضل الله عز وجل.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهم مشفقون من عذاب الله لأنهم لا يأمنون من مكر النفس الأمارة بالسوء، ولذلك يتعاملون معها بحذر ويشفقون، أي يخافون من الاغترار بوساوسها وأمرها بالسوء.
ومن جهة ثالثة فهؤلاء المصدقون بيوم الدين مشفقون من عذاب الله لأن شدة حبهم لله تبارك وتعالى تجعلهم يرون في أدنى مراتب الغفلة عن الله عز وجل عذابا أليما يتوقونه بكل وسيلة حفاظا لأنفسهم بالله عز وجل.
وهذا الأنس بالرب الرحيم القدير يجعل الإنسان في حصانة من أن يجزع عند نزول البلاء أو يبخل ويمنع عند الرخاء، أي أن فيه الوقاية من أهم مناشئ الأمراض النفسية، أعاذنا الله وإياكم منها.
Oh, نشكركم أيها الأخوة والأخوات على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين.
قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير ورحمة وبركة.
أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغل بالله مددا.
مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء.
علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا. أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين، ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين، وكيد الحاسدين، وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك، ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم